من الطارق؟
أنا ميسرة، افتح الباب.
ما الذي جاء بك في هذا الليل؟ ألا صبرت حتى الصباح؟
أمر مولاتي تطلب من ابن عمها أن يحضر الساعة.
الساعة؟
نعم.
إنه في عزلة منذ أيام ولم يقابل أحد، ولكن أعتقد أنه استيقظ الآن. سأذهب وأبلغه أمر مولاتك. انتظر قليلا، انتظر.
حسنا.
سيتوجه سيدي إلى دار السيدة خديجة الساعة.
حسنا.
أهلا ومرحبا بسيدي ورقة. أهلا ومرحبا.
ألم تنام بعد يا أميمة؟
كلا يا سيدي، فنحن بانتظارك. ستسعد سيدتي بمجيئك. تفضل يا سيدي، تفضل.
أهلا بابن العم، أهلا بناسك العشيرة.
لا ناسك ولا،
ولكنك لم تأتنا إلا عندما نسألك ذلك.
أعذريني، فمشاغل الحياة أتعبتني. لا عليك، أخبريني عن أحوالك.
إنهم يلحون علي كثيرا، يطرقون بابي دائما، وكلما أوغلت في الامتناع ازدادوا حرصا.
من هم يا خديجة؟ من هم؟
ألم تسمع عنهم؟
لا والله.
اليوم جاء أبو لهب خاطبا، عرض علي كل ما يملك، وقبله أبو سفيان وشيبة الماجن وغيرهم. ما لهم يلحون علي هكذا؟
وما في ذلك، إنها سنة يا خديجة. إنهم لم يطلبوا السوء. ثم لا تنسي يا خديجة، إنهم زعماء مكة وأكابرها.
ولكني لا أرغب الارتباط بمثل هؤلاء الناس. أرجوك أن تمنعهم عني، أرجوك.
ما دامت هذه رغبتك، سأعمل جاهدا كي أمنعهم عنك.
هكذا ظني بك يا ابن العم.
ولكن يا عزيزتي، تأملي كيف سيتكلم الناس عنك.
وما دخل الناس في أمري؟
سيسفهونك ويقولون عنك إنها رفضت كبار العرب وزعماءها الذين بذلوا الغالي والنفيس لرضاها.
لدي فكرة.
وما هي يا خديجة؟
قل لهم إنها ستفكر بالأمر، بشرط أن يمتنعوا عن مضايقتي وطرق بابي.
هو كذلك يا خديجة.
كانت خديجة امرأة حازمة من أوسط قريش النسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا. انشغلت بالتجارة، وكانت تستأجر الرجال وتقدر لهم قدرا من مال ونفع وترسلهم إلى الأمصار. وكان أبو طالب أحد أولئك الذين عملوا في تجارة خديجة، وعرف عندها بالشهامة والنزاهة والأمانة. ولكن نظرا لكبر سنه انقطع عنها، حتى ألحت الفاقة بآل أبي طالب وأرهقتهم متاعب الزمن، فاضطر أبو طالب أن يتفاهم مع ابن أخيه الأمين بهذا الأمر. وقرر رأيهما أن يذهب أبو طالب إلى خديجة ويكلمها بأن تجهز للأمين قافلة يخرج بها إلى الشام. ولم يكن الأمين بالممتنع عن إجابة عمه العطوف، عسى الله أن يفتح على يديه بابا للرزق فيتمكن من مساعدة عمه.
حيا الله سيدة قريش خديجة.
حياك الله يا أبا طالب، أين أنت يا رجل؟ افتقدناك.
التعب وكبر السن يا سيدة قريش.
وهل هذا يمنع من زيارتنا؟ فأنت عزيز علينا.
أشكرك يا سيدتي، ولكني جئت بأمر آخر لو سمحتي.
تفضل، قل ما بدا لك، نحن لا ننسى إخلاصك معنا.
لو تكرمت علينا وتجهزي قافلة إلى الشام لابن أخي محمد سأكون لك شاكرا.
ماذا تقول يا أبا طالب؟ لو سألت ذلك لبعيد بغيض لفعلنا، فكيف وقد سألته لحبيب قريب؟
عاد أبو طالب لابن أخيه مشرق الوجه ونقل إليه قولها الرقيق. وبعد أيام هيأت خديجة للأمين قافلة، وجعلت عبدها البار ميسرة في خدمته ليدير شؤونه ويهيئ طلباته.
يا ميسرة.
لبيك يا مولاتي.
هيئ نفسك كي تسافر مع هذه القافلة لتكون في خدمة محمد.
السمع والطاعة يا مولاتي.
اسمعني جيدا،
كل أذن صاغية.
أريد أن تحرص على راحة محمد.
هو كذلك يا سيدتي.
وأريد أن تتعرف على شؤونه ما استطعت، على أن لا يعلم بهذا الأمر أي أحد غير وأنت.
السمع والطاعة يا سيدتي.
تتابعت الأيام، وعندما وصلت القافلة إلى الشام حصدت من الربح أكثر مما كان يتصور. وعندما عادت القافلة إلى مكة خفق قلب المرأة الطاهرة خديجة. لم تكن فرحتها بالأرباح أكثر من عودة محمد سالما غانما. وعندما طلبت إلى ميسرة أن يحدثها عن الأمين،
السلام على مولاتي خديجة.
وعليك السلام يا ميسرة، أهلا بك. والآن أخبرني عما أوصيتك به.
سمعا يا مولاتي، لقد بذلت ما بوسعي لخدمة مولاي محمد، ولقد وجدت فيه الإنسان المهذب والعطوف والرحوم.
وماذا بعد؟
صفاته وأخلاقه الحميدة بهرتني في حبه، شمائله الكريمة أحاطني بها، طوعتني في احترامه وتقديره. ولا يخفى عليك، لقيت من كراماته الكثير مما جعلني أؤمن أنه ذو شأن كبير.
إنك يا ميسرة أمين وبار، ولم تخني منذ نعومة أظفارك.
نعم يا سيدتي وعزك يا مولاتي، ما أخبرتك إلا الحقيقة.
بوركت يا ميسرة، والآن اذهب واسترح من عناء السفر.
أشكر مولاتي.
ازدادت خديجة في حبه وتفانت في الوفاء له، ولكن خديجة المرأة المحتشمة الطاهرة لا يليق بها أن تبدو عليها آثار الوجد، حتى دخلت عليها يوما أختها.
السلام عليك يا أخي.
وعليك السلام، لقد اشتقت إليك، حسنا فعلتي.
وأنا كذلك، أتمنى أن تكوني بخير.
أشكرك يا أختي، وأنت كيف حالك؟
بخير، ما دمت أنت بخير.
الحمد لله، الحمد لله.
أراك مطرقة يا خديجة، هل هناك شيء يشغل بالك؟
كلا كلا، لا شيء.
وهل تخفين عن أختك؟ اطمئني، سأكتمه في صدري.
إنه فتى عبد المطلب.
ما به؟ لم أعلم عنه إلا الصدق والأمانة.
إي والله، إنه لصادق أمين.
أرى في عينيك هواه.
لا أخفي عليك، فإني وجدت فيه النزاهة والشهامة، ما يكفي في الارتباط به والوفاء له.
وهل ترغبين في الزواج منه؟
نعم، أرغب بذلك.
وما بالأمر، إنها سنة، ولكن إنه يصغرك سنا.
وهذا ما يقلقني.
لماذا؟
إني بلغت 40، أما هو في 25.
وهل عرف برغبتك؟
كلا.
هل بإمكاني مساعدتك؟
نعم، باستطاعتك إخبار عمه أبي طالب. قولي له إن خديجة على استعداد لبذل كل ما يلزم الأمر من الأموال.
لك ذلك يا أختي، سأنفذ ما أمرتني به.
أشكرك يا أختي كثيرا.
وعندما وصلت الأخت إلى شيخ بني هاشم وزعيمها وحدثته بسر خديجة، وافق هذا الطلب في نفس أبي طالب قبولا، وذلك لأن المقومات التي تتصف بها خديجة تعدمها أغلب نساء قريش، وهي لائقة لابن أخيه رغم تفاوت السن. تحدث أبو طالب مع ابن أخيه في أمر خديجة، وجده غير عازف عن هذا الأمر، خاصة وأن لخديجة في نفسه مكانة طيبة. فجمع أبو طالب إخوته والكبار من أهل بيته وشخصيات قبيلته، وذهب بهم إلى دار خديجة بنت خويلد التي ضمت الأكارم من عشيرتها والشيوخ من أهلها. وما استقر بهم المقام حتى قام أبو طالب خطيبا.
أهلا بكم، أهلا ومرحبا، لقد شرفتمونا.
شرفتمونا بزيارتكم، أهلا بكم.
حياكم الله، حياكم الله.
تفضلوا، تفضلوا.
يا قوم، الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم عليه السلام وزرع إسماعيل، وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا، وجعلنا الحكام على الناس.
الحمد لله، الحمد لله، والله هو كذلك يا شيخ الأباطح.
إن ابن أخي محمد بن عبد الله شاب لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وحزما وعقلا ومجدا ونبلا، وقد عرفتم عنه الصدق والأمانة.
أيوة الله.
وإن كانت يده خالية من المال، فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أصبتم من الصداق فعليه. وله والله خطب جليل ونبأ شايع.
أحسنت يا أبا طالب، أحسنت والله، لم تقل إلا الصدق وما طلبت إلا المعروف.
أشكركم، أشكركم كثيرا.
يا قوم
تفضل.
يا قوم حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت يا شيخ قريش وفضلنا على ما عادت، فنحن سادات العرب وقادتها، وأنتم والله أهل لذلك. لا تنكر العشيرة فضلكم، ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبكم وشرفكم. فاشهدوا علينا معاشر قريش بأننا قد زوجنا خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله.
الحمد لله. أحسنتم، بورك هذا الزواج. أحسنتم.
لم يكن هذا الأمر بالسهل اليسير على كبار العرب وأثرياء مكة، فقد توافدوا على باب السيدة خديجة يطلبون يدها فرفضتهم، ولم تعبأ بمالهم وزعامتهم. فانتفض عمرو بن هشام وغص أبو سفيان وأغمي على عقبة بن معيط، وأصيب الكثير من أمثال هؤلاء بذهول غريب. الحسد يأكل قلوبهم وهم يقولون بحسرة: ما هذا إلا سحر. القصة طويلة مستمعين الكرام، ولا يسعنا الوقت هنا أن نستمر فيها إلى آخرها، لذلك نفضل أن نكمل القصة معكم في الحلقة القادمة، قصة خديجة بنت خويلد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
نساء في القرآن الكريم.
Thank you. أغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
ربه تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
أفرادك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغثني
رباه أغثني
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضنئ فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضنئ
ربه تبارك تغثني الأحسان وذا المن
وذا المن
أفرادك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه وغثني
رباه وغثني
غفرانك يا من ترعاني بالفضل الغامر والحان وأنا في لهوي كم هامات نفسي في وادي العصيان وأنا في لهوي كم هامات نفسي في وادي العصيان
تبارك تغثني الأحسان وذا المن
وذا المن
أفرادك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغيثني
رباه أغيثني
إن جل الذنب فأنت أجل والأوسع حلما تتفضل إن جل الذنب فأنت أجل والأوسع حلما تتفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل رباه
رباه تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
أفرادك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن التصدي والتحدي.
خلفت 48,217 من الضحايا المدنيين، إضافة إلى تضاعف حالات الوفاة لدى الأطفال والنساء نتيجة لنقص الأدوية والمستلزمات الطبية، كما ارتفعت نسبة التشوهات الخلقية في الأجنة وأمراض سوء التغذية والأمراض السرطانية بنسبة 50%. المؤتمر شدد على كارثية الوضع الإنساني، مؤكدا أن الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي تحتاج إلى معالجات كبيرة وإصلاحات ضخمة قد تكلف الكثير من الوقت والمال، حيث يعمل القطاع بمعدل 45% فقط بعد تدمير 55% من المرافق الصحية في كافة أرجاء اليمن ومغادرة 95% من الكوادر الطبية العاملة في اليمن منذ بدء العدوان، ناهيك عن تدمير مصنعي الدواء ومصنعين للدواء ومصنعين للأكسجين ومركزين للغسيل الكلوي. تشير الإحصائيات إلى ارتفاع 50% من الأمراض النفسية كآثار طويلة المدى يأتي حظر دخول ومنع الأدوية لارتفاع أسعارها ومضاعفة الوضع لدى المصابين بأمراض مزمنة، حيث انخفضت نسبة الاستيراد إلى ما يقارب 60% إضافة إلى منع دخول المواد الخام لصنع الدواء طبعا وغيرها من الآثار الناجمة عن الحصار والعدوان على اليمن خلال السنوات الثمان العجاف الماضية. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعين الأكارم في كل مكان إلى اليمن التصدي والتحدي. نستمع إلى أولى المساهمات التي وصلتنا عبر الواتس آب من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ألف تحية لإذاعة طهران العربية. نظمت وزارة الصحة العامة مؤتمرا صحفيا في الذكرى 8 للعدوان والحصار بشأن الوضع الإنساني واستهداف القطاع الصحي، وإليكم بعض البيانات مما ورد في هذا المؤتمر، حيث ورد في هذا المؤتمر عدد 47,639 مدنيا استشهدوا وأصيبوا نتيجة غارات وقصف حلف العدوان ومرتزقة خلال السنوات الثمان، وكذلك استشهاد 4,061 طفلا وإصابة 4,739، استشهاد 2,454 امرأة وجرح 3,150 امرأة خلال سنوات العدوان. أما خلال فترة الهدنة فقد استشهد وأصيب 1,562 مدنيا بينهم 229 شهيدا، واستشهاد 66 طبيبا وإخصائيا ومساعدين صحيين. كذلك قصف 100 سيارة إسعاف وخروج 50% من المرافق الصحية عن العمل نتيجة القصف بشكل مباشر أو بجوارها، وفاة 830,000 طفل دون سن 5 من العمر، و 36,000 امرأة بسبب الحصار، وتسجيل أكثر من 12 حالة تشوه أجنة في المناطق التي استهدفت بالقصف الكثيف. كذلك سجلت المراكز الطبية 350,000 حالة إسقاط للحمل في زيادة مضطردة في ظل الحصار وارتفاع حالات المواليد الخدج وناقصي الوزن سنويا، والأطفال المصابين بالتشوهات القلبية إلى 3,000 طفل. هذه بعض من البيانات التي وردت في المؤتمر الصحفي الذي أوردته وزارة الصحة العامة والسكان خلال العام 8 سنوات من العدوان، وفي فترة الهدنة وفي فترة اللاسلم ولا حرب. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم، شكرا جزيلا لك أخي أبو محمد مهدي على هذه المشاركة والمساهمة، وشكرا على ذكر الأرقام التي وردت في هذا المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة اليمنية لعرض آثار وتداعيات الحصار والعدوان السعودي على مدى 8 سنوات خلت. الأخ العزيز الفاضل أبو علي كتب يقول بعد السلام والتحية: عليكم السلام أبا علي، حياكم الله. لو كان هذا العدوان قد استثمر هذه الأموال التي أنفقها لقتل اليمنيين في بناء اليمن لكان اليمن اليوم في مصافي الدول المتقدمة عالميا، لكنه للأسف الشديد استغلها ولم يستثمرها، استغلها في قتل الأبرياء من اليمن. مع تحياتي لكم إخوتي في إذاعة طهران، حياك الله بياك. شكرا لك أخي الكريم الفاضل. أبو يحيى الضوراني من اليمن، نستمع إلى مسامتي الصوتية التي وصلتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وفي هذا الشهر الكريم وفي ذكرى الذكرى 9 للصمود اليماني في مواجهة العدوان، السنة 9 من الصمود لهذا الشعب في مواجهة هذا العدوان الظالم على أبناء هذا الشعب الذي يستهدف كل أبناء الشعب، أطفال ونساء ورجال وكل أفراد هذا الشعب بكل مناطقه. تقوم وزارة الصحة بإعلان أن إجمالي للحصيلة من الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء وحجم المعاناة التي عانى منها أبناء الشعب اليمني خلال هذه الفترة، هذه الحصيلة التي قاربت أكثر من 40,000 بين شهيد ومصاب وجريح، غير تلك الآثار الجانبية ومنها الحصار الذي سبب موت الكثير نتيجة للأمراض ونتيجة لعدم قدرتهم على السفر للخارج للعلاج، وأيضا ومن الآثار السلبية للحصار أو ما يسمى بالقاتل الصامت، وهو الحصار من ضمن تلك الآثار هو حالة سوء التغذية التي حصلت للأطفال وللأجنة وللنساء، وسبب الكثير من الآثار الصحية على أفراد وأبناء هذا الشعب. لذلك فإن العدوان الغاشم على أبناء الشعب اليمني نتيجة لفشله في تحقيق مكاسبه في هذا الشعب، هو يتحرك في ظل الاستمرار عدوانه والاستمرار حصاره والاستمرار تدميره لهذا الشعب. لكن مهما كان حجم هذا الحصار ومهما كان حجم هذا العدوان، فإن الشعب اليمني مصمم على مواجهة العدوان وعلى كسر هذا العدوان مهما كان ويكون، وهذا هو قرار شعبي. لا بد أن يفهم العدوان أن اليمنيين لن يسمحوا له بأن يحقق مكاسب على حساب حرية واستقلال وكرامة هذا الشعب. أبو يحيى الضوراني من العاصمة صنعاء اليمن.
شكرا جزيلا أبا يحيى الضوراني على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد معنا من اليمن. أخي أبا محمد حياكم الله، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للحصار، هو حصار حرب يقتل الأطفال ويقتل النساء ويقتل الأمراض. الشعب اليمني ملام بالأمراض المزمنة، والحصار هذا هو حصار عدواني، حصار حرب، ولابد من مواجهته. الشعب اليمني متوقف أمر الثبات، متوقف الدواء، متوقف النص، فعلى القوات المسلحة تضرب بيد من حديد حتى يفك الحصار، تضرب المنشآت النفطية السعودية والإماراتية ومن خلفهم. الحصار على الشعب اليمني حرب، ولا يرد الحق إلا بالقوة، المحاورات هذا ما تنفع. وعلى الشعب الشعوب العربية والإسلامية تدعم الشعب الفلسطيني بكل قوة، وأنا بجانب الشعب الفلسطيني وبجانب محور المقاومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر جزيل لأخ محمد على هذه المشاركة.
يبتدي رمضان بالخير وبالإحسان، حتى ترتوي الأرواح بالأنس وبالسلوان ما إن يبتدي رمضان بالخير وبالإحسان حتى ترتوي الأرواح بالأنس وبالسلوان رمضان الهدى والنور شهر طيب مبرور رمضان الهدى والنور شهر طيب مبرور ولنا خيره موفور ولمن أدى الشكران رمضان الهدى والنور شهر طيب مبرور ولنا خيره موفور ولمن أدى الشكران ربي فاقبل الطاعات ربي أجزل الحسنات ربي فاقبل الطاعات ربي أجزل الحسنات لرسولك ذي البركات الهادي عالي الشان.
اليمن التصدي والتحدي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم، رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا بكم إلى هذا اللقاء الذي لازلنا فيه نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في هذه الأثناء أيضا تصلنا مشاركات ومساهمات من الإخوة والأخوات. الأخ منصر القارمة كتب يقول: لم تقتصر الآثار الكارثية الناتجة عن الحصار والعدوان على الجانب الصحي فقط، وإن كان هذا الجانب قد نال النصيب الأكبر أو حصة الأسد كما يقال، وإنما تعددت آثار هذا العدوان على بلدنا ليشمل جميع جوانب الحياة، الجانب الاقتصادي والسياسي والنفسي وغيره، وذلك نتيجة للفترة الطويلة لهذا العدوان. وكذلك كان الحصار قاتلا وشاملا لما للكلمة من معنى، واستخدم في هذا العدوان أيضا جميع أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، ولا زال شعبنا واقعا تحت الحصار والعدوان حتى ساعتنا هذه، ولا نسمع سوى الأكاذيب المضللة عن فك الحصار وانتهاء العدوان، لكن في واقع الأمر الحصار باق كما هو والعدوان مستمر. ولولا إيمان هذا الشعب بالله سبحانه وتعالى والصبر على المكاره الشديدة التي لا تحتمل، نعم، ولولا إيمان هذا الشعب بالله والصبر على المكاره الشديدة التي لا تحتمل لكان الانهيار والانصياع التام لدول العدوان. أبو هارون كتب يقول: بعد السلام والتحية. عليكم السلام أبا هارون، حياكم الله أخي الكريم وبياكم، وكل عام وأنتم بألف خير ورمضان كريم على الجميع إن شاء الله. تحالف العدوان السعودي الأمريكي الذي حاصر الشعب اليماني وقتل النساء والأطفال، حاصر الموانئ والمطارات، أدى ذلك كله إلى نقص الدواء والغذاء، أدى إلى موت الكثير من الأطفال، بينت منظمة الصحة العالمية ذلك. وهناك الكثير من المرافق الصحية قد تأثرت بسبب قصف العدوان على القطاع الصحي. أين منظمة الطفولة؟ أين الأمم المتحدة؟ كل هذا لن ينفعكم صمتكم، ولكن شعبنا اليماني سوف يفك حصاركم وعدوانكم بعد أن دخل العام التاسع، وهذا العام إن شاء الله سوف يكون نار عليكم ونصر اليمن واليمانيين، والله معنا. أبو هارون اليمن عمران، شكرا جزيلا لك أخي الكريم الفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا. من جديد يعود إلينا الأخ محمد نادي ويكتب يقول: وزارة الصحة العامة تنظم مؤتمر صحفي، نعم، يرسل إلينا كافة الأرقام التي وردت في هذا المؤتمر، بالإضافة إلى خبر يتحدث عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط يتحدث عن 77 خرقا لقوى العدوان خلال الساعات 24 الماضية في جبهات الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية. تحية لك أستاذ أحمد. حياك الله أخي أبو محمد مهدي، شكرا جزيلا لك وبارك الله بكم على هذه المشاركات والمساهمات معنا. علي أحمد ديجان كتب يقول: تخرص أو الناس في داخل الكيان، لم نسمع صوت للحدث والجزيرة وغير غيرها، أما العرق دساس والطيور على أشكالها تقع، العرق دساس والطيور على أشكالها تقع عفوا، وما يستبعد أن يتوجهوا بالدعاء لله بأن يخرج الصهاينة من هذه المحنة والفوضى ويدعون لهم بالسلام، هذا غير مستبعد من تحالف العدوان. علي أحمد ديجان من ذمار، حقيقة هذه ليست هي المرة الأولى، بل تكرر هذا الأمر عدة مرات حينما كنا نسمع بأن على المسلمين الدعاء ضد حزب الله حينما واجه الكيان الصهيوني، وهذا أغرب من الخيال حقيقة. أشكر الأخ علي حديجان دائما. الأخ أبو روح الله معنا من اليمن. أخي الكريم السلام عليكم. أخي أبو روح الله، حياكم الله، تفضل تفضل.
حياكم الله، حياكم الله في إذاعة طهران، حيا الله مستمعينا الكرام، وحيا الله كل المسلمين الصائمين الدائمين وكل من تعبد الله ومرضى في شهر رمضان المبارك الكريم. نتقدم بالتحية ونسأله تعالى أن يجعله شهر رحمة لنا جميعا من النار، يجعلنا هذا الشهر الكريم من النار بما ينور به أبصارنا وبما يسحر به عدائدنا وبما يسحر به شريفنا في مواجهة أعداء الله وفي مواجهة الشيطان الرجيم وفي مواجهة الشياطين الإنس أجمعين ومواجهة النفوس الأمارة بالسوء. نسأل الله أن يرزقنا أصنام الشر بما يرضيه وأن يهلك أعداءنا وكل من أرادنا بالسوء وأبيته مقوف. بالنسبة للحصار وما يجي على الشعب اليمني وما حدث من وزارة الصحة، ف نعم غير الخازن نذكره الأسلحة، أسلحة الدماء والعدوان والجنابل والصواريخ من الآثار سواء النفسية عندما يستيقظ الأب والابن والشيخ الكبير والصغير على تلك الأصوات تبكي عن الجنابل والصواريخ، هذه تحتاج معالجات نفسية لتبليع سنوات. أيضا ما تحدث من الغازات ومن المخلفات ومن هناك الضحايا يخرجون إلى ساحات مناطقهم فتنتجع فيهم تلك المخلفات فتتوقف إلى أسلاء. وأيضا ما تركت الآن من مناظر سيئة في المباني العامة في الأسواق في المنازل في مؤسسات الدولة وفي غيرها، تلك الآثار التي يندرها جبين الأمة عار في وجود من فعل هذه الجريمة هذه الجرائم الكبار، تلك المدابع التي ملئت فيها أشلاء الأطفال والنساء والصغار والكبار وما زال الحاصلون حتى اليوم. إنه ينبغي لهم أن يتوجهوا إلى معالجة هذه الآثار السيئة التي داموا بها وأن يعودوا إلى صوابهم، خصوصا بعد أن تمكن الجيش اليمني والجيش الشعبية في هذا البلد وأصبح له قوة يستطيع أن يضرب بها أينما شاء أينما شاء، سواء في مناطقه البحرية من أي منطقة في البلد أو في مناطق الدول التي تستهدفهم. ينبغي لهم معالجة هذه الآثار وأن يعودوا إلى صوابهم، فلو فكروا في استمرارهم أو في قيهم فمن إلى تضايح أمام شعوبهم وأمام مواطنيهم وأمام العالم، ولم يجد لأنهم الآن أصبحوا أمام قوة حميدية بإذن الله تعالى وتصبح أمام جيش مأثورين بالله، جيش واعي يعرف أنه يدافع عن مصير عن حياة عن أمن أمة، يتحمل مسؤولية يتحرك بمسؤولية يتخذ مواضيع مسؤولية ليس كما قال الله سبحانه وتعالى عن أولئك الذين خرجوا فتروا رياء الناس، ما لا هم خرجوا يحملون هم أمة، خرجوا يدعون ديارهم وأهلهم ويعرفون أنهم إذا شكتوا إذا توانوا إذا ضبطوا أنهم سيكونوا ضحية، ولنا في عجن وفي المناطق المحتلة الشاهد على ما تطلقه هذه القوى من قوى من المتجدة الذين لا يحملون هم أم تأمين البلد التي يتواجدون فيه ولا استقرار ولا هم يتناحرون فيما بينهم أولئك الذين يسمونهم شرعية الذين هم لا شرعية لهم، ولكن بعد الوعي الذي تسلح به اليمن والجيش واللجان الشعبية وأصبح يملك القدرة والقوة وأصبح لدينا دائجا عظيما يعرف كيف يتصرف مع القضايا، فالأمور إن شاء الله سبحانه وتعالى هي نقر وإلى خير مهما حاولوا أن يبتعدوا عن خط الإنصاف بفتح المطار وبفتح البحار ورفع الحصار ومعالجة الآثار السلبية. إذا تملطوا عن ذلك وتباعدوا حالا تعسفوا فهم مضروبون لا شك في ذلك ولا شبهه، ويثمت بالله سبحانه وتعالى وإن أجنى كما قال الله سبحانه وتعالى ويجب أن يكون أن يتنام الوعي لدى الشعوب العربية بوجود واحد الصف الشعوب المسلمة، الشعوب التي ترتضي الظلم من أي جنس من أي طائفة من أي بلد كامل في كل مكان، يتوحدوا ضد هذا الأبنائية التي تهجم على الناس بلدانهم دول الاستكبار تخضع دول الاستكبار، وأن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يبسوا موقفا واحدا. وهذا هو الشيء الذي بدأت الشعوب بحمد الله تتوجه إليه، وهذا هو الشيء الذي جعل يتحركون بهذا جعل أعداء الله يتحركون بهذا الصراط. لكن مهما كان فجمعة يوم البشر العالمي هي جمعة الأخيرة من رمضان قادمة، يشهد العالم يشهد أعداء الله قبل أولياء الله ذلك الزخم وذلك الوعي المتنامي للشعوب وذلك الخروج المهيب تضامن مع الشعب الفلسطيني. والآن نبدأ باستماع كلمة السيد محافظة السيد عبد الملك رجلان الحوثي حفظه الله لكي يبيان حضرة رمضانية رؤوس عظيمة عبر حجر القرآن، ونسأل الله لنا لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي العزيز والفاضل أبو روح الله من اليمن، شكرا على هذه المساهمة. طبعا يدأب أغلب الشعب اليمني للاستماع إلى المحاضرات اليومية الرمضانية التي يلقيها ويتفضل بإلقائها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والتي فيها الكثير من الإرشادات والعظات والنصائح الإيمانية والقرآنية التي تقرب أبناء اليمن المسلمين إلى الله سبحانه وتعالى من خلال ما يطرحه. ونتابع أيضا مع الإخوة في اليمن هذه المحاضرات وما يتفضل به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. للأسف حقيقة الكثير من الشعوب اليوم بدأت تتجه اتجاهات أخرى، فنرى الإعلام أغلب الإعلام العربي يتجه نحو المسلسلات الهابطة أو يختار المواضيع البعيدة كل البعد عن روح رمضان الكريم، بينما نجد ذلك في اليمن واضحا وجليا بأن أبناء اليمن يدأبون على أن تكون الأجواء قرآنية إيمانية وبامتياز، وهذا يحسب لأبناء الحكمة والإيمان بالتأكيد. في العودة إلى الواتساب والمساهمات والمشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات، الأخ منصر القارمة يعود يكتب لنا من جديد: ما حدث من صمود وصبر لهذا الشعب على هذا العدوان سيرقى به إلى مرتبة المعجزات، ويفضل وبفضل عناية الباري عز وجل كان النصر والعزة والكرامة حليفا لهذا الشعب، ولن يرضى شعبنا إلا بالنصر المبين وخروج الاحتلال من كل شبر من وطننا، من الجزر من الموانئ من المياه الإقليمية والأجواء. منصر القارمة، حياك الله بيك الكريم لكل ما تفضلتم به ولكل ما ترسلوه إلينا دائما من مساهمات ومشاركات. الأخت الكريمة الفاضلة أم علي كتبت تقول: الحرب ضد اليمن كانت مقصودة ومستهدفة وحقيقية وذات خراب كبير، لكن عقوبة السماء على من شن تلك الحرب ستكون أشد وأكبر، حسب الله ونعم الوكيل. شكر جزيل للأخت الفاضلة والكريمة أم علي على هذه المشاركة والمساهمة معنا. حقيقة ما جرى في اليمن خلال السنوات الماضية إبادة جماعية بكل ما تعنيه الكلمة، وموت بطيء للملايين من خلال الحصار. الحصار أثر بشكل كبير على أبناء اليمن، على الوضع بشكل عام في اليمن على كافة الصعد والمستويات، وهذا الأمر انعكس على القطاع الصحي سلبا من خلال ما جرى ولا زال يجري في اليمن. الأخت الفاضل، طيب، الأخ أبو علي كتب يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي الكريم. الأخ أبو علي يقول: وزارة الصحة اليمنية مهما تحدثت فإننا نعلم أن المأساة أكبر من هذه الأرقام، وأن الخراب في اليمن عم في كل مكان، فعلى العدوان أن ينهي عدوانه ويفك حصاره. أبو علي سلطنة عمان، حياك الله و شكرا جزيلا لك أخي الكريم. معنا الضيف الكريم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الحسين شبيب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله بياكم. سيدي الفاضل، نبحث فيما قدمت له وزارة الصحة اليمنية وأثار الحصار والعدوان بعد 8 سنوات تحدثت عن أرقام كارثية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بتأكيد قطاع الصحي في اليمن هو من أكثر القطاعات المتضررة من العدوان على مدى السنوات الثمانية الماضية، وهو لا يزال يعاني من عوار الحصار بسبب عدم تمكن المواطنين اليمنيين من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج في الحالات المريضة التي لا يتوافر فيها إشفائي على توفير المستلزمات الطبية والأدوية والعلاجات والتقنيات وغيرها من الأدوات الطبية التي لا يمكن شراءها ونقلها إلى اليمن بهذه السهولة المتوفرة في أي من بلدان العالم. وبالتالي هناك عدد كبير من حالات الوفيات التي حصلت بسبب عدم تمكن المواطنين اليمنيين من مختلف الأعمار من الذكور والإناث من طرف في اليمن أو في داخل اليمن، وحتى بعد في فترة الهدنة التي استمرت لبضعة أشهر كان هناك أكلاف ضائعة لمن يرغب بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج. وعليه أن ما تقدمه وزارة الصحة هو عينة على المأساة اليمنية التي صنعها تحالف العدوان بسبب حربه المستمرة على الشعب اليمني.
لا بأس هنا أيضا أن نذكر مدى هذا الخراب والدمار والإصرار على تدمير البنى التحتية في اليمن، لا سيما القطاع الصحي من قبل تحالف العدوان. ما الذي دفع العدوان بأن يقوم بكل هذا الكم الهائل من الجرائم وهو بغنى عنه؟ كان بغنى عنه حتى في قضية المشافي والمذاخر وغيرها الخاصة بالقطاع الصحي، لم تكن ضمن لا بنك الأهداف ولم تكن تشكل أساسا خطرا على العدوان. لماذا الإصرار على تدمير البنى التحتية الصحية في اليمن بالنسبة لما جرى خلال السنوات الثمان الماضية؟
أنتم تعرفون بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات جنيف فإن المنشآت الطبية والصحية والمدنية وغيرها من القطاعات المرتبطة مباشرة بحياة الناس يفترض أن تكون خارج نطاق الأهداف العسكرية والاستهداف الحربي في أي معركة. صحيح. ويجب تحييدها وضمان استمرار عمل المرافق الأساسية وخصوصا المرافق الصحية في أي بلد يتعرض لأي حرب، سواء كان في حرب داخلية أو في حرب خارجية. وبالتالي كما تعلمون أن هذا العدوان الذي قادته السعودية وبتعاون مع بعض الدول وعلى رأسها الإمارات أيضا كان خارج إطار القانون الدولي وخارج الأخلاقيات القانونية والأخلاقيات الإنسانية، وتوسع في عدوانه ليطال المنشآت الطبية بمختلف مجالات عملها حتى تلك التي كانت ترعاها بعض المنظمات الدولية. تم استهداف مشافي ومراكز صحية تدورها منظمات تابعة للأمم المتحدة أو منظمات دولية مستقلة في أثناء الحرب. والغاية الأساسية من هذا الموضوع كانت دفع المواطنين اليمنيين إلى الاعتراض على استمرار الحرب وعلى تشكيل حالة ضاغطة، حالة شعبية ضاغطة ضد القيادة اليمنية ضد أنصار الله، على قاعدة أن هذا الضغط الذي يحصل من خلال الغارات وتدمير المرافق الأساسية وخصوصا الصحية ستؤدي إلى تيئيس الناس وإلى إخراجهم عن قولهم وإلى فقدانهم حقهم في المواجهة، ويتحول مظلوميتهم إلى حالة سلبية ضد أنصار الله والقيادة اليمنية على أساس أنه هذا الانفجار